يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسألني مارة، فإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهاتان ترجمتان حديثهما واحد، هو حديث عبد الرحمن بن سمرة، والمؤلف رحمه الله ترجم على كل جملة بترجمة، لأن الحديث فيه ثلاث جمل. الجملة الأولى النهي عن سؤال الإمارة، والجملة الثانية أنه نعطيها عن مسألة وكل إليها، والجملة الثانية أنه نعطيها عن غير مسألة وعين عليها. فترجم على الجملة الثانية بترجمة، وهو باب من لبس الإمارة أعانه الله عليها، وهذا في قوله إن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها، وترجم الترجمة الثانية على المسألة على الجملة الأولى، وهي قول لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. والمؤلف رحمه الله يكرر الحديث مرات ويترجم تراجم متعددة لاستنباط الأحكام، فالمؤلف رحمه الله استنبط من هذا الحديث حكمان. الحكم الأول أن من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها، وهذا أخذه من قوله وإن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها. والحكم الثاني ترجم عليه بقوله ترجم الثاني باب من سأل الإمارة وكل إليها، أخذه من الجملة الأولى وهي قول يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. فهذا لحكمان مستنبطان من الحديث، وهي النهي عن سؤال الإمارة، وأن من سألها أعانه، وأن من لم يسألها أعانه الله عليها. يعني إذا لم يسأل الإمارة ثم بلي بها وألزم بها فإن الله يعينه على ذلك. أما إذا سألها وطلبها وحرص عليها فإنه يوكل إليها ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومن وكل إليها خذل. وهذا الحديث أصل، هذا الحديث هو حديث عبد الرحمن بن سمرة أصل في عدم سؤال الولايات وطلبها والحرص عليها. هذا الحديث أصل في عدم سؤال الولايات وطلبها والحرص عليها، وأن من طلبها وكل إليها، ومن أعطيها بغير طلب أعين عليها. ويدخل في الإمارة المنهي عن طلبها الإمارة العظمى، ويدخل في الإمارة المنهي عن طلبها الإمارة العظمى وهي الخلافة ورئاسة الدولة. كالملك ورئيس الجمهورية وإمام خليفة المسلمين وإمامهم، سمى خليفة وسمى إمام وسمى ملك وسمى رئيس جمهورية، هذه هي الخلافة العظمى. الخلافة العظمى والخليفة هو قال الخليفة أو الإمام إمام المسلمين أو رئيس الجمهورية في الزمن أو الملك. أو الأمير إذا كان في ولاية صغيرة يسمى أمير. فيدخل في الإمارة المنهي عنها عن طلبها الإمارة العظمى وهي الخلافة، ويدخل أيضا الإمارة الصغرى وهي الولاية على بعض البلاد، ويدخل في ذلك أيضا طلب ما يتعلق بالحكم كالقضاء، يطلب أن يكون قاضيا، والحسبة ويستثنى من ذلك من وجد في نفسه الكفاية وكانت الحادثة ماسة إليه، كما قال الله تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فيوسف عليه الصلاة والسلام طلب الولاية لأنه وجد بنفسه الكفاية وغيره ولا يوجد من يقوم بها غيره، فالحادث ماسة إليه وطلبها لا لأجل الدنيا وإنما لأجل إقامة دين الله وإقامة شرع الله، لأن الولايات كلها كل الولايات كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المقصود منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. جميع الولايات في الدولة الإسلامية المقصود منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من الولايات العظمى وهي الخليفة إمام المسلمين يقيم شرع الله في أرض الله وينصف المظلوم من الظالم وتؤدى الحقوق إلى أهلها، هذا أمر معروف عن المنكر. أعطاء الحقوق إلى أصحابها هذا أمر معروف، إنصاف المظلوم من الظالم أمر معروف عن المنكر، وكذلك أمير البلد المقصود من إمارته الأمر معروف عن المنكر، وكذلك القاضي المقصود من القضاء الأمر معروف عن المنكر، إنصاف الحقوق إلى أهلها في الخصومات، وكذلك جميع الولايات كل الوظائف في الدولة الإسلامية كلها المقصود بها الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فلهذا يوسف عليه الصلاة والسلام طلب الولاية من أجل أن يقيم شرع الله، من يقيم دين الله، من أجل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولا يوجد هناك من يقوم مقابه، فوجد من نفسه الكفاية. وكذلك عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه لما طلب إمامة الإمام في الصلاة قال: اجعلني إمام قومي، فقال وكان أقرأهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت إمامهم واقتد بأضعافهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على ذلك أجرا. هذا طلب الإمامة ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم طلبه الإمامة إمامة الصلاة لقومه. فهذه نوع من الإمامة، إمامة الصلاة يأم الناس. وقد يقال إنه يؤخذ من فحوى الأدلة أن الممنوع طلب الإمارة الكبرى والصغرى ونحوها مما يتعلق بالحكم كالقضاء والحسبة دون الوظائف التي ليس فيها شيء من الإمارة وما يتعلق بالحكم كالإمامة إمامة الصلاة والأذان والتدريس وكالوظائف الكتابية التي لا تتعلق بالحكم. فإذا الحديث هذا استنبط منه المؤلف في الترجمتين حكمان، وفي أحكام أخرى أيضا. الحكم الأول أن النهي عن طلب الإمارة، النهي عن طلب الولاية، والحكم الثاني أن مسألة الولاية وكل إليها وخذل، والحكم الثاني أن من لم يسأل الإمارة وبلي بها أعانه الله عليها. الحكم الثالث أن المسلم إذا حلف على يمين فإنه ينظر في المصلحة من البقاء على يمينه أو الحلف في يمينه، فإن كانت المصلحة في البقاء على يمينه بقي عليه، وإن كانت المصلحة في الحلف حلف وكفر على يمينه. أن المسلم إذا حلف على يمين على فعل شيء أو ترك شيء فإنه ينظر في المصلحة، فإن كانت المصلحة في البقاء على يمينه بقى على يمينه، وإن كانت المصلحة في عدم البقاء على يمينه كفر عن يمينه ولم يبقى على يمينه. وفيه من الفوائد أنه إذا حلف على في يمينه يجوز له تقديم الكفارة ويجوز تأخيرها، له أن يحنث ثم يكفر، وله أن يكفر أولا ثم يحنث. وهذا مأخذ من الحديثين، فإن الحديث الأول قال: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير هنا قدم الكفارة كفر عنه في اليمين. والحكم والحديث الثاني قال وإذا حلفت على يمينه فرأيت غير خير منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك، فقدم الحلف على الكفارة. الحديث الأول قدم الكفارة على الحلف، والحديث الثاني قدم الحلف على الكفارة، ودل على أنه مخير بين الأمرين، مخير بينهم بين أن يحنث ثم يكفر أو يكفر ثم يحنث، كل من الأمرين جائز. وأما هل يبقى على يمينه أو لا يبقى فهذا على حسب المصلحة، ولهذا قالوا فرأيت غيرها خيرا منها، إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، فإذا رأى أن غير اليمين خيرا منها كفر على يمينه وفعل الخير، وإذا رأى أن الخير في بقاء على يمينه بقي على يمينه. ومن هنا يتبين أن بعض العامة حينما يلج في يمينه ليس على صواب، بعض العامة يحلف على يمين وتكون المصلحة والخير في عدم البقاء على اليمين فيصر على البقاء على اليمين ويبقى، وهذا بسبب الجهل. فإذا قلت يا فلان لماذا ما تدخل بيت فلان، لماذا ما تزور جارك، لماذا ما تزور، قال والله على يمين، أنا على يمين حلفت ما أدخل بيت فلان، حلفت ما أكل طعام فلان. يقول يا أخي الخير والمصلحة في أن تدخل بيته وتأكل طعامه، كفر عن يمينك، اليمين ما تمنع من فعل الخير. ويدل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح في صحيح مسلم، بل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يلج أحدكم في يمينه آثم له عند الله من أن يعطي الكفارة، من أن يعطي الكفارة، لأن يلج أحدكم في يمينه آثم له عند الله من أن يعطي الكفارة، يعني يكون يستمر على يمينه، هذا أكثر أشد إثما من كونه يكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير. فلا يبغى الإنسان يلج في يمينه، والخير في عدم والخير في الحلف في اليمين. قال المخلف من شرح المخلف جاء تفسير الإعانة عليها، أعانه الله عليها، في حديث بلال بن مرداس عن خيث مع ناس رفع من طلب القضاء واستعان عليه بالشفعاء وكل إلى نفسه، ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده، أخرجه ابن المنذر. أيضا وقال المهلب أيضا في معنى الإكراه عليه أن يدعى إليه فلا يرى نفسه أهلا لذلك هيبة له وخوفا من الوقوع في المحذور، فإنه يعان عليه إذا دخل فيه ويسدد، يعني إذا طلب مثلا ولي القضاء فلا يرى نفسه أهلا ويمتنع، فإذا أذم فإنه يعان عليه ويسدد. قال والأصل فيه أن من تواضع لله رفعه، وجاء في أيضا قال الحافظ أن يعارض هذا الحديث حديث أبي داود عن أبي هريرة من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة، ومن غلب جوره عدله فله النار. قال وأجاب عن قوله من طلب القضاء، قال يشمل الطلب على القصد ويحمل المنع في الحديث على التولية، ويدل على حديث أبي موسى إنا لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه وحرص عليه، فمن طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة. قد يقال هذا يحمل على ما إذا رأى نفسه أهلا لذلك وليس هناك من يقوم مقامه، كما قال الله عن يوسف اجعلني على خزائن الأرض، طلب القضاء يعني وافق على القضاء أو طلبه لأنه يرى أنه أهل لذلك وليس هناك من يقوم مقامه. رحمك الله، المقول يحمل على هذا القصد فليس بظاهر، قد يقال أن هذا محمول على ما إذا رأى نفسه أهل لذلك. ومن غلب جوره عدله محمول على إلى ما لم يكن أهل لذلك. نعم.
الله إليك. يعني إدارة المدرسة والوكالة
كلها كلها داخل الأمر جميع الولايات داخل فعلا. كما قرر هذا الشيخ الزهر في رسالة الحسبة أن جميع الولايات دولة مقصودة الأمر الله في عامك أعظم الدين كله أمر ورحي أمر الله على منكر أعظم الأوامر أعظم المعروف الذي يمر به التوحيد ثم يأتي بعده الواجبات الصلاة والصيام والزكاة حقوق الناس وأعظم المنكرات التي ينهى عن الشرك ثم يأتي بعدها المنكرات إراقة الدماء وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والزنا والسرقة كل هذه منكرات جالس لها. نعم.
باب ما يكره من الحرص على الإمارة. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستحرصون على الإمارة وستكونون دامة يوم القيامة فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. وقال محمد بن بشار حدثنا عبد الله بن حمران قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من قومي فقال أحد الرجلين أمرنا يا رسول الله وقال الآخر مثله فقال إنا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه.
هذه الترجمة في قرب باب ما يكره من الحرص على الإمارة. هذه الكراهة مأخوذة من الحديث السابق لا تسأل الإمارة. ومن هذا الحديث إنكم ستحرصون على الإمارة. قالوا باب ما يكره من الحرص على الإمارة يعني على تحصيلها. وجه الكراهة مأخوذة من الحديث السابق وإنا من أعطيها عن مسألة وكل إليها. والمقصود بالكراهة كما هو ظاهر التحريم. أنه يحرم على الإنسان أن يحرص على الإمارة لما فيها من الخطر على دين الإنسان. والحرص على الولاية والمناصب والحرص على المال كل منهما يفسد دين الإنسان. الحرص على المناصب والولايات والحرص على المال كن يحرص على الإمارة ولا يبالي على الولاية على الوظيفة وهو ليس أهلا لها أو يحرص على المال ويجمعه من الحلال والحرام هذا سبب في فساد دين الإنسان. فسادا عظيما حتى إن فساد الحرص على الولاية والحرص على المال فسادهما لدين الإنسان أعظم من فساد الذئب إذا أطلق على الغنم وليس عنده أحد ماذا يعمل كما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ثابت بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن حرص الإنسان على الولايات والمناصب وحرصه على المال يفسد دينه أكثر من فساد الذئبين الجائعين إذا أطلق على زريبة غنم. قال عليه الصلاة والسلام ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم ليفسد لهما من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ما ظنك بذئبين جائعين أرسل على زريبة غنم ماذا يفعلان؟ ذئبين بارزة يعني أرسل على مجموعة من الغنم وليس عندها أحد، يفسدان هذه الذبيحة كلها، يشقان بطونها كلها، اللي يأكلان يأكلان والباقي يفسدان، ما يأكل واحد يأخذ واحدة ويسكت، لا يفسد، يمسك ذريبة الغنم يشق بطونها كلها ويتركها ويأكل، والثاني كذلك ويأكل ما يأكلان ويلهبان ويتركانه. كذلك كما أن بين الجائعين إذا أرسل في ذريبة الغنم أفسداها، فكذلك حرص الإنسان على المنصب وحرصه على المال يفسد دينه، كما يفسد هذين الذئبين الجائعين ذريبة الغنم. ما ذئبان جائعان أرسل في ذريبة الغنم ليفسد لها من حرص المرء على المال والشرف، الشرف هي المنصب للدين. الحديث في تقديم وتأخير، والتقديم ما ذئبان جائعان أرسل في ذريبة الغنم ليفسد لها لدينه من حرص المرء على المال والمنصب، يفسد لها لدينه من حرصه على المال والشرف، الشرف والمنصب. وهذا حديث عظيم أظن أفرد أظن شرح ابن رجب، الحافظ ابن رجب في رسالة مستقلة. وهذا يدل على تحريم الحرص على الولاية، تحريم، وأن الكراهة كراهة التحريم، وأبو ما يكره من الحرص على الإمارة، والكراهة في الغالب يراد بها كراهة التحريم عند السلف في النصوص. فحرص الإنسان على الإمارة وليس أهلا لها محرم عليه، للنهي عنه، قوله في الحديث السابق لا تسأل الإمارة، واصل نهي التحريم، ولقوله عليه السلام إنكم ستحرصون على الإمارة، ستحرصون ستحرصون بفتح الراء وكسرها، إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، واللي تكون ندامة لا يجوز الإقدام عليها. فيؤخذ التحريم من قوله لا تسأل الإمارة ومن قوله وستكون ندامة يوم القيامة. فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. قال الداوي شرح البخاري نعمة المرضعة يعني في الدنيا، وبئسة الفاطمة بعد الموت، لأنه يصير إلى المحاسبة على ذلك، فهو كالذي يفطم قبل أن يستغني فيكون في ذلك هلاكه. بئسة المرضعة يعني يرضى على الإنسان من هذا المال ويستمتع به في الدنيا كالطفل الذي يرضى، وهذا شيء مؤقت. وبئسة الفاطمة يفطم هنا بعد الموت أو بعد عزله من الولاية، فطم انقطع عن المال. نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. وقال غيره نعمة المرضعة لما فيها من حصول الجاه والمال ونفاذ الكلمة وتحصيل اللذات الحسية والوهمية حال حصولها، وهذا واضح، يحصل المنصب يحصل الجاه، قال لما يقال مثل عبير أو وزير أو رئيس قسم يحصله مال وجاه، يحصله مال مرتب ويحصله جاه أيضا، يحصل نفاذ الكلمة أسمع الكلمة وتحصيل اللذات الحسية، وتحصل له الذات للذات أيضا وهمية أيضا. وبئسة الفاطمة عند الانفصال عنها بموت أو غيره، قد يموت يترك الولاية أو يعزل وما يترتب عليه من التبعات الأخرى. نعمة وبئسة من أفعال المدح والذم، نعمة من أفعال المدح وبئسة من أفعال الذم. وقال محمد بن بشار حدثنا عبد الله بن حمران حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن سيد المقبري عن عمر بن الحكم عن ابي هريره رضي الله عنه قوله يعني من قول ابي هريره موقوفا عليه ولم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني حديث ابي موسى قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من قومي، فقال أحدهما أحد الرجل أمرنا يا رسول الله، يعني ولنا على وظيفة، اجعلنا أعطنا وظيفة وظفنا. وقال الآخر مثله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لنولي هذا من سأله ولا من حرص عليه. نولي هذا يعني العبد والولاية والمصر. من سأله ولا من حرص عليه. في اللفظ أو في الحديث الآخر مر أيضا في أنه جاء أبو موسى رضي الله من اليمن ومعه رجل من أصحابه فقال أحدهم عبر يا رسول الله قال أخذ مثل ذلك. فنظر النبي إلى أبي موسى قال يعني كيف يا أبي موسى كيف تأتي به رسول الله وقلص السواك على شفته قلص شفته يتأثر النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال يا رسول الله موسى والله ما أخبرني ما في أنفسهما ما أعلم ما قال لي سنسأل النبي عليه ما راح كان نهيته لكن ما أخبرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لنولي هذا الأمر أحدا طلبه أو حرص عليه الإمارة. هذا يؤيد الحديث السابق لا تسأل الإمارة فإنك رضيت عن مسألة وعنت عليها وكلت إليها وعنت عن غير مسألة وعنت عليها. فيه دليل على أنه ينبغي لولي الأمر لا يولي الولاية من يسألها ويحرص عليها لأن سؤاله والحرص عليها دليل على أنه ليس عنده وراء أن يريد أن يقدم على الولاية وأن عنده تساهل ولو كان عنده وراء لما سأله وحرص عليه فلا يسأل فلا يعطاها من سألها. إن لن ولي هذا يعني الولاية من سأله ولا من حرص عليه. الحديث الأول حديث أبي هريرة مرفوع قال أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ثم ذكر الوقف عن عمر بالحكم ذكر تعرض الحافظ له وقال إن الحديث الأول يقول عقب بالطريق الثاني طريق عبد الحميد قال إشارة منه إلى مكان تصحيح القولين فهو كان عند سعيد عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة موقوفا على ما رواه عبد الحميد وكان عنده عن أبي هريرة بغير واسطة إذ وجد عند كل من الراويين عن سعيد زيادة عن سعيد المقبري الأول عن سعيد المقبري عن أبي هريرة والثاني عن سعيد المقبري عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة والأول مرفوع الثاني موقوف. قال ورواية الوقف لا تعد برواية الرفع لأن الراوي قد ينشط فيسند وقد لا ينشط فيقف وهذه قاعدة وهي أن رواية الوقف لا تعد برواية الوصل رواية الوقف لا تعد برواية الوصل. فإذا جاء الحديث عن راوي مرة موصولا ومرة موقوفا فلا تعارض لأن الراوي قد ينشط فيسند الحديث وقد لا ينشط فيقف والحكم للوصل والحكم للوصل إذا كان الواصل ثقة لأن الوصل زيادة والزيادة من الثقة مقبولة كما قال العراقي في ألفيته واحكم لوصل ثقة في الأظهر. العراقي في الألفية ألفية الحديث واحكم لوصل ثقة في الأظهر وكما قال الحافظ في النخبة في الفكر وزيادة راويهما يعني الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. وهذا هو ما ذهب إليه المتأخرون كالحافظ وغيره من جاء متأخرا. أما القدامى فبعضهم يقدم قول الأكثر وقيل قدم قول الأحفظ وهذا عليه المتقدمون من الحفاظ كأبي داود والنسائي وجماعة يقدمون قول الأكثر إذا كان الأكثر الواصل يقدم قوله وإذا كان الأكثر الواقف يقدم قوله وقيل قدم قول الأحفظ الأحفظ يقدم. استنبط من الحديث أن الذي يناله المتولي من النعمة والسراء دون ما يناله من البأس والضراء من قوله فنعمة المرضعة وبئس الفاطمة لأن ما يحصل عليه الإنسان من الولاية وقت قليل مدة ولايته وما يناله من البأس والمحاسبة في الآخرة أشد وقد يعزل في الدنيا أو قد يعزل أيضا، فأيضا كذلك يتضرر في الدنيا أيضا قبل الآخرة يناله ضرر. فما ينالهم في الحديث أن الذي يناله متولي من النعمة والسراء دون ما ينالهم من البأس والضراء، إما بالعزل في الدنيا فيصل خاملا، وإما بالمؤاخذة في الآخرة وذلك أشد. قال القاضي البيضاوي: فلا ينبغي لعاقل أن يفرح بلذة يعقبها حسرة حسرات. قال المهلب: الحرص على الولاية هو السبب في اقتتال الناس عليها حتى سفكت الدماء واستبيحت الأموال والفروج وعظم الفساد في الأرض بذلك. ووجه الندم أنه قد يقتل أو يعزل أو يموت فيندم على الدخول فيها، لأنه طالب بالتبعات التي ارتكبها وقد فاته ما حرص عليه بمفارقته. قال: ويستثنى من ذلك من تعين عليه، كان يموت الوالي ولا يوجد بعده من يقوم بالأمر غيره، وإذا لم يدخل في ذلك يحصل الفساد بضياع الأحوال. هذا يعني يدخل في قوله تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام: اجعلني على خزائن الأرض. إذا دخل عليهم دخل في بقصد الإصلاح لا بقصد الدنيا، ورأى أنه أهل لذلك وأنه ليس هناك من يقوم مقامه، فهذا مستثنى كما أخبر الله عن يوسف: اجعلني على خزائن الأرض. وكما قال عثمان بن أبي العاص: اجعلني إمام قومي. ولهذا قيل قد يوصف الحرص في حق من تعين عليه لكونه يصير واجبا عليه. وتولية القضاء على الإمام قيل إنها فرض عين وقيل فرض كفاية. نعم.
من استرعي رعية فلم ينصح. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه، فقال له معقل: إني حدثت حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إني محدثك
إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا حسين الجعفي قال زائدة ذكره هشام عن الحسن قال: أتينا معقل بن يسار نعوده، فدخل علينا عبيد الله فقال له معقل: وحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما من والي يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة.
نعم. هذا الترجمة قال: باب من استرعى رعية فلم يصح، والتقدير باب إثم من استرعي، باب من استرعي بضم التاء، باب من استرعي رعية فلم يصح، تقدير باب إثم من استرعي رعية فلم يصح. وأن عليه الوعيد بتحريم الجنة. باب إثم من استرعي رعية فلم ينصح، أي فعليه الوعيد بتحريم الجنة عليه. ذكر حديث معقل بن يسار طريقين: الطريق الأولى أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار الصحابي الجليل في مرضه الذي مات فيه، فقال له معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي اللفظ الآخر: لولا أني في الموت لما حدثتك. إذن كأنه في زمن الحين خشي من غشمه وظلمه، فلما يئس من الحياة حدثه خروجا من الكتمان. قال: إني أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ما من عبد يسترع إلا رعية فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية اللفظ الآخر: ما من والد يلي رعية من المسلمين يموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. هذا فيه دليل على أن الولاية أن الولاية والرعاية تشمل الكبرى كالخلافة والصغرى كإمارة بعض البلاد. وذلك لأن عبيد الله بن زياد أمير على العراق ليزيد بن معاوية، فولايته ليست ولاية كبرى وإنما ولاية صغرى، ومع ذلك الصحابي الجليل معقل بن يسار نصحه وجعله داخلا في الحديث، فدل على أن الولاية تشمل الكبرى كالخلافة والصغرى كإمارة بعض البلاد، لأن عبيد الله بن زياد كان أميرا على العراق ليزيد بن معاوية. وفي الحديث دليل على عظم الخطر وعظم مسؤولية الولاة، حيث دليل على عظم الخطر وعظم مسؤولية الولاة، وأن غش الرعية من كبائر الذنوب، في دليل على أن الوالي إذا لم ينصح للرعية وغشهم فقد ارتكب كبيرا من كبائر الذنوب، توعد عليه بهذا الوعيد. قال لم يجد رائحة الجنة في الحديث الأول، من الحديث الثاني إلا حرم الله عليه الجنة. وهذا لا يدل على كفر، ليس المرض أنه كافر، لكن هذا عند أهل العلم من باب الوعيد، ويدل على أنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، ولا يدل على كفره إلا إذا فعل مكفرا، إذا فعل كفر صريح، وإلا فإن الظلم والغش هذا من كبائر الذنوب، وليس ولا يخرج عن ملة الإسلام بالغش. ويدل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم الحديث الآخر: من غش فليس منا، من غش فليس منا، هذا من باب الوعيد، خلاف الخوارج والمعتزلة الذين كفروا بالمعاصي. المعاصي الخوارج استدلوا بهذا الحديث على كفر مرتكب الكبيرة، وقالوا إن الوالي إذا غش فإنه يكفر ويجب قتله وخلعه وإزالته من الإمامة لكفره، استحلوا دمه، هذا من جهلهم وضلالهم. فهذا باب الوعيد عند أهل العلم، ويدل على أنه مرتكب لكبيرة، والغش ليس كفرا ولكنه كبيرة من كبائر الذنوب. في رواية الإسماعيلي من وجه الذي أخرجه مسلم قال معقل لعبد الله عبيد الله: لولا أني ميت ما حدثتك. وفي رواية: لولا أني في الموت ما حدثتك. كأنه والله أعلم أخر يعني موعظته أو نصيحته من أجل بسبب ظلمه، وهو معروف عنه الظلم. وذلك يحصل مثلا الغش يحصل بظلمه لهم بأخذ أموالهم وسفك دمائهم أو انتهاك أعراضهم وحبس حقوقهم وترك تعريف ما يجب عليهم في أمر دينهم ودنياهم بإهمال إقامة الحدود فيهم وردع المفسدين وترك حمايتهم، كل هذا من كبائر الذنوب، وهذا من غش الولي على الرعية، من غش ظلمه لهم بأخذ أموالهم وظلمه لهم بسفك دمائهم وظلمه لهم بانتهاك أعراضهم وظلمه لهم بحبس حقوقهم وظلمه لهم بترك تعريف ما يجب عليهم في أمر دينهم ودنياهم وظلمه لهم بإهمال إقامة الحدود فيهم وظلمه لهم بعدم ردع المفسدين منهم وترك حمايتهم. قال ابن بطال: هذا وعيد شديد على أئمة الجور، فمن ضيع من استرعاه الله أو خانهم أو ظلمهم فقد توجه إليه الطلب بمظالم العباد يوم القيامة، فكيف يقدر على التحلل من ظلم أمة عظيمة؟ وأما قوله إنما حرم الله عليه أنفذ الله عليه الوعيد ولم يرضى عن المظلوم، هذا إنفاذ الوعيد إلى الله عز وجل، هذا يدل على أنه من كبائر الذنوب. وأما قول بعضهم إن هذا يحتمل في حق الكافر، هذا ليس بظاهر. قال نقل ابن التين عن الداودي قال إن هذا يحتمل يكون هذا في حق الكافر، هذا ليس جيد. أو قالوا بعضهم إن هذا يحمل على المستحل. قول فلم يحط هذا بنصحه قيل أن هذا فيموت، أن هذا مثل اللام في قوله فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، يعني أن هذا تكون العاقبة، يعني تكون عاقبة هذا، تكون العاقبة. نعم سب. نعم 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 هذا معنى ما غشه وظلمه، إذا يقوم حدود الله قالوا من شعائر الله أو لم يصلوا لظلم الظالم، هذا ما غش عليه الوعيد، صلى الله السلام والعافية. نعم
أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الشيخ بن قاسم رحمه الله: وسئل الشيخ حسن ابن حسين ابن علي رحم الله الجميع عن جماعة شرعوا في إجراء نهر ثم تركوه، ثم جاء آخرون فعملوا فيه. وسئل عفى الله عنك الشيخ حسن ابن حسين ابن علي عن جماعة شرعوا في إجراء نهر ثم تركوه، ثم جاء آخرون فعملوا فيه فتركوه قبل إكماله، ثم جاء آخرون فأكملوا العمل وأجروه. فأجاب: إن كان تركه الأول رغبة عنه فليس له شيء من نفقته، وإن كان تركه عجزا فله ما بقي يقدر له ذلك من أثر عمله. وأجاب الشيخ محمد ابن عبد اللطيف:
فله ما بقي كذا؟
نعم طلعنك.
قدر له
فله قدر ما بقي فله قدر ما بقي يقدر له ذلك من أثر عمله.
هذا فيها عبارة، فيها ظاهره أنه له يثمن له ما عمله في الأول. نعم
أحسن الله. وأجاب الشيخ محمد ابن عبد اللطيف: أما الأولى والثانية فلا يملكونه، لأن الملك لا يثبت إلا بإحياء تام، لكن الجماعة الأولى الذين شرعوا في العمل أحق به من غيرهم، إلا أن يكونوا تركوه رغبة عنه،
يعني أولى من غيرهم يكملون لكن ما يملكونها الآن لأنهم ما أحيوه. نعم.
إلا أن يكونوا تركوه رغبة عنه بصريح لفظ أو دلالة عرفية كسكوتهم وعدم منازعتهم المدة الطويلة مع رؤيتهم من يعمل فيه.
دلالة لفظ أو سكوت،
بصريح لفظ أو دلالة عرفية،
إما يقول تركنا أو أنهم يسكتون عنه، يرون يعملون فيه ويسكتون. نعم
أحسن الله إليك. وأما الجماعة الثالثة وهم الذين أحيوه فهم المستحقون له، إن كانت الأولى لم تنازعهم، فإن كانت قد نازعت فهي أحق كما تقدم. سئل الشيخ عبد الله بابطين عن واد غرس فيه في الزمن السابق ويسقون نخيلهم من السيل، وغرس ناس أعلى منهم وطلبوا لهم مسيلا من الوادي، وأهل الغرس الأول عليهم ضرر. فأجاب
سئل
حسن عليك سئل الشيخ عبد الله بابطين رحمه الله عن واد غرس فيه في الزمن السابق ويسقون نخيلهم من السيل، وغرس ناس أعلى منهم وطلبوا لهم مسيلا من الوادي، وأهل الغرس الأول عليهم ضرر، إلى آخره. فأجاب: هذه المسألة مذكور حكمها في كتب الفقه في باب إحياء الموات. قالوا: ولمن في أعلى ماء غير مملوك كماء الأمطار والأنهار الصغار أن يسقي ويحبسه إلى كعبه.
قالوا ولمن؟
قالوا عفى الله عنك: ولمن في أعلى ماء غير مملوك كماء الأمطار والأنهار الصغار أن يسقي ويحبسه إلى كعبه. قالوا: ولو أراد إنسان إحياء أرض فوقهم فهل لهم منعه؟ على قولين، أصحهما: ليس لهم منعه إن لم يضر بهم، لكن ليس له أن يسقي قبلهم لسبقهم، ولأنهم ملكوا الأرض بحقوقها قبله، فلا يملك إبطال حقوقهم وسبقهم إياه بالسقي من حقوقها. ولحديث: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. ولا فرق بين واد كبير أو صغير، لأنه إذا صار السيل غير جيد ولو كان الوادي كبيرا أضر بهم وسده عنهم، هذا الذي ذكره الفقهاء ومشوا عليه انتهى. وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد عن السيل إذا سقى مزارع الرجل الأعلى وفرغ منه إلى آخره.
وسئل
الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله عن السيل إذا سقى مزارع الرجل الأول وفرغ منه إلى آخره، فأجاب لا يمنع عن زرع الذي يليه ولو لم يكن له قسم، وكذلك العين لا يمنع ما فضل من مائها.
فأجاب
لا يمنع عن زرع الذي يليه ولو لم يكن له قسم، وكذلك العين لا يمنع ما فضل من مائها. وأجاب الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ومن المعلوم المشتهر عند الفقهاء أن الأعلى يسقي قبل الأسفل ويحبس إلى الجدر، ومن خالف في ذلك فلا التفات إليه. وأجاب ابنه الشيخ عبد الله إن كان ملكه سابقا فله أن يحبس إلى الجدر، وإن لم يكن ملكه سابقا على من تحته فكل له شركة ويعطى بالقسمة قدر حقه انتهى. قال عبد العزيز ابن عثمان ابن عبد الجبار المسيل الذي هو شركة بين البلدين.
نأخذ بس إلى طلع الشمس إن شاء الله.
عفوا يكون بعض الأسئلة. يقول هذا الأخ رضا محمد إبراهيم يسأل أستاذ من مصر عفوا عنك، يقول لقد قلت لزوجتي تكوني على ذمة نفسك لو ذهبت إلى بيت أهلك، وذهبت فعلا إلى بيت أهلها، هل وقع الطلاق أم لا، مع العلم أني كنت أقصد منعها من الذهاب.
أقول هذه المسألة ينبغي للسائل أن يذهب إلى أحد العلماء في بلده ويبين له الكلام الذي يتكلم به، ويكون معه ولي الزوجة، لأن هذه المسائل تتعلق به وبغيره ليست خاصة به، فلا بد أن يبين قصده. وكذلك أيضا تكون المرأة أو ولي المرأة معه حتى لا يحصل نزاع. نعم ثم يفتيهم إن شاء الله طالب العلم بما يذهب إلى بعض العلماء من علماء أنصار السنة المحمدية من أهل العلم والبصيرة يفتونهم إن شاء الله. نعم
أحسن لك. هذا الأخ أبو مصعب النقيب من اليمن يقول إنني أعاني من تراكم الديون علي إلى حد أني أعيش عيشة تعيسة. يقول أنا أعمل عملا خاص وراتبي لا يزيد على متطلبات أسرة الضرورية. يقول هل لي أنا أستلف مبلغا من بنك ربوي أتمكن به من عمل مشروع تجاري أو صفقة تجارية؟
لا شك أن الدين هم في الليل وذل في النهار، ليس للسائل يقترب من بنك ربوي. لا يجوز للإنسان أن يتعامل بالمحرم بالربا من أجل أن يوفي الدين الذي عليه، ولكن عليك أن تعمل وتجتهد في العمل، وعلى أصحاب الدنيا أن ينظروك. قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يجب عليهم وجوب أن ينظروك ما دمت غير مستطيع. أما أن تتعامل بالربا بين الصفقات التجارية هذا لا يجوز لك. نعم
عفى الله عنك. هذا يسأل عن حكم التقديم على الحصول على الجنسية الأمريكية.
لا يجوز للمسلم يبقى في بلاد الكفار ويسافر ويبقى مدة طويلة، لأن من شروط السفر بلاد الكفار أن يكون عند الإنسان علم وبصيرة يمنعه من الشبهات، ويكون عنده دين يمنعه من الشهوات، فتكون الإقامة مؤقتة تكون لحاجة. أما أن يسكن في بلاد الكفار مدة طويلة في جنة هذا لا يجوز له، صلى الله عليه وسلم. نعم
أفضل أنك. هذا الأخ أبو جبير من ليبيا يقول
الناس صار فردا من أفرادهم. نعم
الأخ أبو جبير من ليبيا عفوا عنك يقول بعد السلام عليكم ورحمة الله، يقول أسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه ابتغاء وجهه الكريم.
آمين.
يقول أنا شاب أعمل في مقهى الإنترنت
مقهى
الإنترنت.
نعم.
يقول: والزبائن يدخلون على مواقع أغاني وغير ذلك مثل الدردشة وغيرها، وبعضهم يتصفح ويتعلم ويستفتي العلماء، يقول: هل يجوز لي العمل في مثل هذا المكان؟
لا بد أن تزيل يعني هذه المواقع السيئة، إذا كنت تستطيع أن تمنع من الدخول في المواقع السيئة وتخصص المواقع الطيبة فلا بأس، أما إذا كنت لا تستطيع تقرهم على المنكر فليس لك أن تبقى، لأن أهل يقرون على المنكر، تقرهم على المنكر وتعينهم عليه. نعم، والواجب على الإنسان إنكار المنكر وليس له أن يعين على الباطل. نعم، قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم.
عفى الله عنك. هذا الأخ أيمن من مصر من بورسعيد يقول: هل يجوز للزوج أن يسمع الموسيقى والأغاني في حجرة نومه مع زوجته؟ وهل يجوز للزوجة أن تغني لزوجها؟
لا يجوز سماع الغناء الذي يلهب النفس ويقعدها، لا في الفراش ولا في غيره، هذا دين، الإنسان يلتزم بالأوامر سواء كان مع الناس أو بينه وبين في خلوته مع نفسه أو مع زوجته. أما قال كالمرأة تغني لزوجها، ما أدري إيش مقصود بالغناء لزوجها، هل معناها أنها تأتي بموسيقى ولا تأتي بطرب؟ هذا لا يجوز. أما كلمات ترددها فيما بينها وبينها الأمر واسع في هذا. نعم.
عفى الله عنك. هذا يقول سائل الأخ أحمد محمد عبد الرحمن مقيم بالصين، يقول: هل يجوز أكل اللحوم؟ يسأل عن مطعمين مشهورين، مطعم ماكدونالدز وكنتاكي. يقول مع العلم أنه لا يوجد مطاعم مسلمة إلا أن خدماتها رديئة، كما أن المسلمين بها بعضهم يقدم الخمر، مع العلم أن هذه المطاعم موجودة هنا في هذه البلاد ويؤكل منها أحيانا، فيسأل: فما حكم العمل في بلاد أهل الشرك؟
العمل
في بلاد أهل الشرك. ويسأل سؤالين عفوا عنك،
الحكم عن الدخول المطعم والأكل منه
والعمل في بلاد أهل الشرك.
أما المطعم إذا كان فيه هذا المطعم يذبح الخنزير، كثير حال الخنزير أو كثير لحوم فمذبوح على غير الشريعة، هذا لا يجوز للإنسان أن يأكل اللحم ولا يأكل الطعام الذي طبخ فيه اللحم، لأنه نجس لحم الخنزير ولحم وما لم يذكر اسم الله عليه. وإيش سمعنا البقاء والعمل؟
العمل في بلاد أهل الشركة
كما سبق، لابد من الشروط السابقة، ليس له أن يبقى للعمل، وإنما يأتي بالشروط، يذهب يسافر بالشروط الثلاثة: أن يكون عنده علم يمنعه من الشبهات، ودين يمنعه من الشهوات، وتكون إقامة مؤقتة. أما يذهب للعمل ويجلس مدة طويلة فليس له ذلك. نعم، إلا إذا كان داعية يدعو إلى الله ويسلم على ذي خلق كثير. طيب. نعم.
أفران كالأخ أبو أيوب من ليبيا يقول أنه يعالج بالرقية الشرعية ويأخذ على ذلك أجرة من المرضى بعد موافقتهم على ذلك، يقول: علما أنه إذا جاءني أحد وطلب ماله أرجعته له بعد شفائه من مرضه، يقول: هل أخذي للأجرة مخالف للكتاب والسنة أم لا؟
لا بأس، لا لك أن تأخذ الأجرة، لأن أقر الصحابة الذين أخذوا الأجرة على رقة اللدير لما رقاه بعض الصحابة بالفاتحة، لكن ينبغي الإنسان لا يستغل الناس، بعض الناس يستغل، تأخذ أجرها معقولة بدون استغلال للناس. نعم.
في سؤال مهم عفوا عنك.
نعم.
الأخ محمد الغنام من مصر يقول: أنا التزمت والحمد لله وعمري 20 سنة وتغيرت كثيرا وواجه ابتلاءات كثيرة، ووالدي يريد مني حلق اللحية وأنا أبكي كثيرا بسبب هذا، ووالدي يعمل في منصب حساس جدا في الحكومة ولا أعرف ماذا أفعل، أريد أن أسمع من كلام ربي ورسولي ما يمنعني من التفريط. يقول: علما أنه معلوما أن من يربي لحية يراقب من جهة الأمن، فيدعو له نصيحة فلا عنك، يدعو يسر النصيحة ويدعو أيضا يسر تدعو له.
يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. قال سبحانه: ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. لا شك أن هذا من الابتلاء، فنسأل الله أن يسدد ويثبته، نسأل الله لنا الثبات على اللسان، يثبت على دينه ويكون مع أهل الخير وأهل العلم والبصيرة، يكون معهم يلزمهم ويكون معهم، ويسأل ربها أن يعينه، ويسأل ربها أن يعيده من الفتن، ويسأل الله الثبات، نسأل الله السائل الثبات عليه، نسأل الله له الثبات على دينه والاستقامة عليه، نسأل الله أن يرزقنا الصبر والاحتساب، وفق الله جل وعلا.